الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب غاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبدأنا في اللقاء الماضي في الباب 13، وهو الباب الذي من أجله صنف الإمام ابن القيم الكتابة، وهو بعنوان في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم، مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. وقلنا أن خلاصة الكلام في هذا الباب أنه ذكر الإمام ابن القيم كثيرا من مكايد الشيطان التي يصيد بها المكلفين ويخرجهم عن طريق الله المستقيم. قلنا أن الغرض أصالة من هذا الكتاب عامة ومن هذا الباب خاصة أن يقف كل مسلم منا على المكيدة التي تمكن الشيطان من خلالها من إيقاعه في المخالفة وإبعاده عن طريق الله المستقيم. ركزوا معي يا أخواننا، الله يبارك فيكم. الهدف من هذا الباب خاصة ومن الكتاب عامة أن يقف المسلم على المكيدة التي من خلالها تمكن الشيطان أن يوقعه في المخالفة الشرعية. ده أهم شيء، وده غرض من الكتاب، لأن العداوة بيننا وبين الشيطان مستمرة إلى قيام الساعة، وسببها الدين، فلن يهدأ الخبيث إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. فهو يسلك المسالك الكثيرة المتعددة المتغيرة المتلونة حتى يتمكن من إيقاع العبد في مخالفة الشرع. الكيس الفطن يعرف هذه المكيدة التي من خلالها تمكن الشيطان من إبعاده عن الشرع، وبناء على ذلك من السهل إن شاء الله واليسير بعد الاستعانة بالله أن يتخلص من الذنب ويرجع إلى ما كان عليه من الاستقامة. نبدأ ونقول من المكيدة الأولى أخذنا فيها شيئا ووقفنا، فنقول قال الإمام: ومن كيده للإنسان، أو المكيدة، أواصل؟ وصلتم إليها؟ ومن كيده للإنسان أنه يرده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعة، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به ويضحك منهم فيأمرهم بالسرقة والزنا والقتل ويدل عليه ويفضحهم. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الله تبارك وتعالى قص علينا هذا النموذج، وهو خبر الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أخبرنا ربنا عز وجل أن المشركين لما عزموا على الخروج قبل بدر، أبو جهل لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على قبيلة أبي سفيان أراد أن يخرج ليدافعوا عن قبيلتهم، وبعد أن تهيأوا للخروج أتاهم رسول من عند أبي سفيان أن العير قد نجت فارجعوا. فقام أبو جهل وقال: والله لن نرجع حتى نرد بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمر وتعزف لنا القيان حتى يسمع العرب بنا فلا يزال يهابوننا على الدوام. فلما عزموا الأمر على الخروج إلى بدر تذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من العداوة والسار، فخشوا إن خرجوا أن تأتي بني كنانة من الخلف إلى مكة فتقتل الزراري وتزبي النساء، وفعلا هموا بعدم الخروج من أجل هذا الأمر. فلما حدثوا بهذا أتاهم الشيطان، انتبهوا يا أخوانا، في صورة سراقة ابن مالك، كأنه سراقة ابن مالك لا فرق، ولعلكم تذكرون أن الله عز وجل أعطى الشيطان آليات وإمكانيات لحكمة يعلمها وابتلاء لنا. يبقى يأتيك الشيطان في صورة شخص؟ نعم يأتيك، ما الذي يمنع؟ ما هو عنده قدرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان من رآني في المنام فكأنما رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. مفهوم المخالفة أنه يتمثل بغيره، يعني ما تستبعدش أبدا يأتيك الشيطان في صورة الصحابي، ما الذي يمنع؟ والنص الشرعي دل على ذلك. فأتاهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك وقال لهم إني جار لكم من أن تأتيكم بني كنانة من الخلف. يبقى انظر مدى الضلال الذي فعله الشيطان، يأتيه في صورة إنسان. لذلك ممكن، وهذا كثير، يأتيك الشيطان في صورة شخص وأنت ما تتمكن من معرفته حتى بعد أن يذهب، لأن الله عز وجل أعطاه الآليات والقدرة على التشكل إمعانا في الضلال وإمعانا في الخذلان. فجاء الشيطان لقريش وقال إني جار لكم من أن تأتيكم بني كنانة من الخلف. وفعلا خرج القوم وقدر ربنا عز وجل ما قدره، وبدأ القتال، بدأ القتال وسراقة معهم. فلما بدأ القتال نزلت الملائكة، واخد بالك، بألف من الملائكة مسومين مردفين. فنزلت الملائكة فما تمكن من رؤية الملائكة إلا الشيطان اللي هو سراقة بن مالك. فلما رأى الملائكة تنزل علم أنه لا صبر له ولا قوة على هؤلاء، فقال كما قص علينا ربنا عز وجل: فلما تراءى الجمعان، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، اللي هم الملائكة، إني أخاف الله والله شديد العقاب. قوله إني أخاف الله كذاب، إني أرى ما لا ترون صدق في ذلك، فقد رأى الملائكة وكذب في أنه يخاف الله عز وجل. يبقى الشاهد يا أخوان أن الشيطان تمكن من هؤلاء القوم حتى أتاهم في صورة رجل وخدعهم وكذب عليهم أنه جار لهم من إيه؟ من أن تأتيهم بني كنانة من الخلف. يقول فقال إني جار لكم من أن تأتيكم بني كنانة، أن يقصدوا أهلكم وضراريكم بسوء. فلما رأى عدو الله جنود الله من الملائكة نزلت لنصر رسوله فر عنهم وأسلمهم كما قال حسان: دلاهم بغرور ثم أسلمهم، إن الخبيث لمن ولاه غرار. وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها، أمره بالزنا بها ثم بقتلها، ثم دل أهلها عليه وكشف أمره لهم، ثم أمره بالسجود لهم، فلما فعل فر عنه وتركهم. وفيه أنزل الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذه القصة إخواني ذكرها أهل التفسير في تفسيرهم، وذكرها الإمام ابن أبي الدنيا في مكيد الشيطان بسند يعني صحيح مرسل، ووصله مطيا، وهو من أئمة الحفظ ومن أئمة السنة، اسمه هكذا مطيا وهذا لقبه. وصل هذه القصة الذي رواها ابن أبي الدنيا مرسلة، وصلها مطيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حاصل القصة أن رجل يسمى برصيص وكان عابدا من العباد في صومعة لهم، أراد الشيطان أن يفتنه فما تمكن منه، وهو يبدأ معك ليفتنك، ما تمكن لن يتركك، يبدأ ينظر إلى المحيط حولك. وعلشان كده الكياسة كل الكياسة والفطانة كل الفطانة، أن يفتن العبد وينتبه لمداخل الشيطان إليه. من أعظم النعم عليك بعد الإسلام تقف على مداخله إليك، خلاص ما أنت عرفت أن هذا من الشيطان، وبناء على ذلك ستبتعد عنه. أما أنه يلبس عليك الأمر وتسمع منه ما تسمع، لا، ولا تفطن لذلك، مدى عياذا بالله من عدم التوفيق. فهذا الرجل عابد من العباد، وكان بجواره أو في حيه ثلاثة إخوة ولهم أخت، فأرادوا أن يسافروا سفرا بعيدا، فقالوا: طب نترك أختنا عند من؟ وفي رواية أن أختهم كان يصيبها الصرع فكانوا يذهبون بها إلى برصيص العابد فتبرأ، ومن أجل هذا نقول بملء الفي. قراءة الرجل الأجنبي الرقية على امرأة ليست من محارمه ولا من أزواجه محرم ولا يجوز، وهذا ليس من باب الضرورة، لأن احنا قلنا الضرورة تكون في الأمور الحسية وليست في الأمور المعنوية. يعني يريد أن يقيس ضغط الدم، يريد أن يصل إلى القلب ليغير فيه كذا وكذا، خلاص دي أمور حسية الضرورة فيها تجوز. أما أمور معنوية اللي هي الرقية وهي ما هي إلا دعاء فلا يجوز فيها الضرورة بحال من الأحوال. فانتبهوا الله يبارك فيكم، وخبرك مجرد القراءة على المرأة ورؤيتها حتى لو ترتدي الزي الشرعي هذا مخالف وما أجازه أحد من أهل العلم على حد علمي. ديت ليس بضرورة يا أخوانا، وديت مزلة شيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني أو حس على الرقية. طيب يرقي من؟ كل من يجيد القراءة وهو مسلم، فمن قال اتقي فهذه مزلة أقدام، هو أعلم بمن اتقى، ما أدراك. وطالما أنه سمت طيب يبقى معناها تقي من الكلام ده. فالتقوى تتفاوت وتزيد وتنقص كما الإيمان يزيد وينقص. فمسألة، لأن اللي بيحصل بالضبط إيه؟ ممكن يأتوا برجل أجنبي يقرأ عنها فتبرأ. طيب ما هو لعل الشيطان هو الذي فعل، كما في قصة عبد الله بن مسعود وهي عند الإمام أحمد وسندها صحيح، لما تقول زينب كان ابن مسعود إذا دخل علينا تنحنح، فتنحنح ذات يوم وكانت معي بعض صويحباتي، فلما علمنا بدخوله خرجنا، فجاء ابن مسعود وجلس بجواري على السرير، فتحسس صدري فوجد فيه عقد أو خيط، فقال ما هذا يا زينب؟ فقلت خيط رقي لي فيه، فجذبه وقطعه وألقاه وقال لقد أصبح آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتول شرك. فقالت له يا ابن مسعود قد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيها فتكف. قال ذاك شيطان كان ينخسها فإذا رقى اليهودي كف. يبقى في اتفاق بين اليهودي والشيطان، لهم كلهم في جهنم، يتفق معه أنا هنخسها هيجيبوها لك ترقي هبطل نخس وهكذا. طيب ما المانع؟ والشيطان عندهم من الآلات والقدرات الكثير. لذلك احنا بنقول دائما وأبدا الرقية أذن بها الشرع بالضوابط، أن تكون بلسان عربي، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله عز وجل، أن تكون من المأثور، وأيضا أن لا تصدر من كاهن ولا من عرف ولا من دجال. يعني لو أن رجل معروف بالكهانة والدجل وبدأ تحول وبدأ يقرأ الرقية الشرعية لا يجوز الذهاب إليه، لأن أصله سيبني الناس عليه الأحكام. هذه ليست بالضرورة يا أخوانا، وانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. يقرأ عليها رجل من محارمها زوجها، تقرأ عليه امرأة أخرى، أما عدا ذلك لا يجوز. نعم. يصنع الحجامة للنساء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز مطلق. فلما حدث ما حدث وأراد الإخوة الثلاثة أن يسافروا، قالوا عند من نترك أختنا؟ فاستشاروا وقالوا نترك عند هذا الراهب. فذهبوا إلى الراهب فقال لهم ابن لها صومعة بجوار صومعتي، وفعلا بنوا لها صومعة وسافروا إلى وجهتهم. خد بالك بقى البداية جت إزاي؟ طيب ديت صومعة ولا تخرج، طب كيف يأتيها الطعام؟ فالشيطان قال لبرصيص جهز لها الطعام واذهب وضعه أمام غرفتها ومرها ألا تفتح الصومعة حتى ترجع أنت وتغلق عليك صومعتك. ما فيش انضباط أحسن من كده، أبدا. فكان فعلا يصنع الطعام ويروح قدام الصومعة يضعهم ويرجع لما يقفل عليه يصيع عليها أخرج فأخذ الطعام، انتهى الأمر على ذلك. ومن أجل هذا قال بعض السلف الصالح إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من الخير ليوقعه في باب واحد من الشر، فإذا وقع فيه أغلق عليه أبواب الخير كله. ياريت ناخد بالنا يا أخوانا، ياريت ناخد بالنا، إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من الخير، بابا من الخير، حتى يوقعه في باب واحد من الشر، فإذا أوقعه أغلق عليه أبواب الخير كله. طيب استمر على هذا الحال، بعد فترة معينة لابد أن يغير الشيطان مسلكه، فبدأ يزين لبرصيص، يعني إلى متى تتركها وقد غاب إخوتها بدون أنيس ولا سمير، لعلها تستوحش. فبدأ يجلس على باب صومعته وهي داخل صومعته ومغلق عليها، وبدأ يحادثها وتحادثه حتى يؤنس وحشتها. وإحنا قلنا أن الأصل في الحديث مع المرأة الحرمة، الأصل الأصل، لا أتكلم مع أجنبية ولا أتكلم معي، ده الأصل. طيب ده أنا رجل بيع وجاءت تشتري مني، يبقى هنا دخلنا خرجنا عن الأصل بدليل، وعلشان كده بنقول لا يحل للرجل أن يتكلم مع مخطوبتي. ليه؟ لأنها أجنبية، الخطبة ما صنعت شيء، ده كل الحكاية وعد بالنكاح، يبقى الكلام معها لا يجوز. لذلك خاطب ربنا عز وجل خير نساء الأمة أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن أجل هذا منعت المرأة من الآذان، منعت من الإقامة، منعت من رفع الصوت بالتلبية في الحج أو العمرة، هذا كله واضح ومعلوم. لما؟ لما يخشى من ورائه. فبدأ يحدثها وتحدثه، فظل الشيطان معه، ولكن خد بالك رويدا ببطء، حتى تمكن وذهب وجلس بجواره. خلاص ما هي إلا أيام قليلة حتى وقع عليه، حتى وقع عليه. أخوانا دي ثوابت، ثوابت. عشان كده مبحث الضوابط الشرعية بين الرجل والمرأة الأجنبية لابد أن نتعلمه، وأشد الناس تطبيقا له نحن. ضوابط شرعية بين الرجل والمرأة الأجنبية، مرأة أجنبية خلاص أصل فيها المنع. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، نصيحة من أخي لكم، احذروا الكلام في الهواتف مع النساء، احذروا. وإذا اتصلت بأخ لك وردت عليك زوجه سلها الأستاذ موجود أو الشيخ، أي لقب موجود، طيب أكلمه، من أنت؟ فلان. إن تطاولت معك في الكلام اغلق طقسك. طيب الرجل مش موجود، طيب لو سمحت إذا جاء أخبريه أنني اتصلت به، طب عاوزه في إيه؟ مش شغلك. لابد يكون عندنا حزم شديد. أخطر شيء ثبت بالاستقراء ضرره على النساء والرجال الهواتف، أخطر شيء. طيب امرأة توسمت فيك الخير وبدأت تسألك عن مسألة معينة، لابد أن يكون في ضوابط، ولابد أن يكون عندك صرامة وحزم في الكلام، لأنك لا تدري، ما هي امرأة وأنت رجل، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لذلك إذا بدأت تتكلم معك في كلام خارج ازجرها زجرا شديدا ولا تعبأ بأي شيء. أما أنك تسترسل معها في الكلام هذا يا أخوانا مخالف ولا يجوز. انتبهوا واحذروا هذا، فإنك لا تدري من الذي تكلمك وماذا تقصد. ولنا الظاهر ونحسن الظن، ولكن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أما الاسترسال لا يأتي من ورائه خير البتة، الكلام لابد أن يكون مقيد. لذلك ذكر بعض أهل العلم قال ويجب على المرأة إذا استفتت عالما فيما لا بد لها منه وكان في صوتها شيء من النعومة أن تغير صوتها، كأن تضع أصبعها في فمها وتتكلم حتى لا يظهر شيء من الإغراء عند سماع الصوت. يريد نأخذ بالنا كويس من هذه الأمور، ويريد نعلم بيوتنا بمثل هذه الأشياء. الشيطان حريص كل الحرص على إفساد الخلق، وقع بها الشيطان خلاص وحملت ثم ولدت، تركه الشيطان في هذه نعم فضل الشيخ. ده وصل الحل إنها قالت له أنا أحبك في الله، أتريد ضلالا أكثر من ذلك؟ ده هو في البداية إحنا اتفقنا إن قلنا أنه لا يحل للمرأة أن تشاهد شيخا يتكلم في شرع الله بالصورة، لا يحل مطلق، بل تسمع الصوت فقط. ما الذي أذن لك بذلك أن تنظري إليه بشرع من هذا؟ لا يحل يا أخواني. لذلك يعني لما بدأوا يسمحون بمثل هذه القنوات كان في النفس ريبة عجيبة منها، وقلنا والله المآل أو النظر إلى العمق يوحي بشؤم عظيم، وقد كان وقد كان. طيب ليس كل ما يعلم يقال، وخلينا مع برصيص. فلما زنت زنى بها وحملت ووضعت، كل الفترة الزمنية بعد أن زنى بها وحملت حتى وضعت ما كلموش، ممكن حتى. لذلك دايما وأبدا خد بالك، ودي أعرفها أنها ظاهرة مرضية وليست صحية، هذا كل واحد يعرف نفسه. إذا أذنبت ذنبا وبعد الذنب لمت نفسك لوما شديدا شديدا، اعلم أن هذه ظاهرة مرضية مش صحية. معايا؟ ركزوا كويس قوي. انت فعلت ذنب وبعد ان فرغت من الذنب قعدت تلوم نفسك، واخد بالك؟ وممكن بقى يصل الحال ان انت تشتم نفسك تضرب نفسك قلمين، وممكن يصل بك الحال ان انت تحلف بالطلاق بالثلاثة ما انت عايد للذنب تاني. دي كلها يا اخوان عوارض مرضية وليست صحية، لان بعد ان يوقعك فيها يأمرك باللوم الشديد ثم يقول لك طيب هيا فكر حتى لا تعود إلى الذنب، يهديك تفكيرك الذي أوحاه إليك شيطانك بأن تقسم بالأيمانات المغلظة ألا تعود للذنب أبدا. بعد أن تقسم يأتيك الشيطان ويزينه لك حتى تقع فيه، وقعت في محظورين، في الذنب والحنس في اليمين، وهكذا. يريد تأخذ بالنا كويس، خذوا بالكم. وكلما صارح الإنسان نفسه بما عنده من عوار كان أرجى للصلاح والاستقامة، أما المجاملة مش هتجيب فايدة. بعد ذلك أتاه الشيطان وقال أتظن أن إخوتها إذا جاء ووجدوا هذا المولود أتظن أنهم يتركوك؟ ده أنت فجرت بأخته حتى أنجبت منه. قال ما تأمرني؟ قال اقتلهم حتى تخفي آثار الجريمة. قتله ودفنه، وبعد ذلك قالت له أتظن أنها تتركك بعد أن قتلت ولدها وفلذت كبدها؟ لن تتركك وستتكلم عنك وتوشي بك، ماذا أصنع؟ أقتلها، ماذا أفعل مع إخوتك؟ سيصدقونك. فأنت برصيص العابد، أنت برصيص العابد. وفعلا قتلها ودفنها، خلاص كده أثار الجريمة انتهت ولا يعلم بفعله إلا الله عز وجل. فلما جاء الإخوة سألوه عنها تململ تململ السليم وبكاه ونعاها إليهم، فصدقوه وانصرفوا إلى بيوتهم. خلاص الرجل صادق. علشان كده الله يبارك فيك، احذر غاية الحذر أن تخدع الناس بسمتك وأنت في الداخل أخبث من إبليس. خليك واضح وصريح حتى لو كنت من الفاسقين، أما أن تخدع الناس بسمتك وفي الحقيقة تتلاعب بهم وبأموالهم، مصيبة مصيبة يا أخوان. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. انتبهوا يا أخوانا انتبهوا. يعني مثلا لو واحد زي أخونا مثلا قال لك والله أنا معايا فضل مال خد تصدق به، وأنت تعطي لابد أن تظهر عن حقيقة الأمر، يا أخي مش فلوسي ده، دي واحد وثق فينا وإحنا وكلاء له، هذا ليس بمال، ادعي له أن ربنا يخلف عليه، أما أنا لا دخل لي في المطلق. إياك ثم إياك أن تظهر ما في نفسك على غير الحقيقة، سيصدقوك وتخدع الناس. وليكن لنا العظة والعبرة في سنن الله الكونية، ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما أصر، وهذا الأثر هو رفعه بعض أهل العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وذكره الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فخد بالك كويس، وما لبس أحد عباءة الدين لأجل الدنيا ولم يتب إلا هتك الله ستره في الدنيا قبل الآخرة. احذر واستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان. هي صدقوه، وفعلا صدقوه، ما هو سمتك وخبال. عشان كده احنا بنقول ايه لكثير من أتباع الدعاة المبتدعة، ترفق بهؤلاء الأتباع فكانوا مخدوعين وكانت على أعينهم الغشاوة ولا يرون إلا هذا، فإذا تبعوهم فترفق بهم حتى تزال عن أعينهم وعن قلوبهم الغشاوة، فصدقوه وانتهى الأمر على ذلك. فلما رجعوا إلى بيوتهم وناموا أتى الشيطان كبيرهم في الرؤية، يأتيه نعم يأتيه في رؤية لا ندري، فقال له أصدقت العابد فيما قال؟ ما حدث، كذب عليك، بل زنى بأختكم فحملت منه فولدت، فلما ولدت قتل ابنها وقتلها ودفنهم في مكان كذا وكذا وكذا، وذهب إلى الثاني وإلى الثالث في ليلة واحدة. فلما استيقظوا الثلاثة جلسوا، أهاب كل واحد أن يتكلم بما رأى. كيف ده الرجل ده برصيص العابد، ده الإمام ثقة، نعم، هاب كل واحد أن يتكلم بما رأى، لأن ده طعن في الإمام، طعن في الشيخ، يقول لك أنا بصراحة هو وقع في البدعة ولا أستطيع أن أبدعه. لما؟ هل يا ترى ما وقع فيه ليس معلوم من الدين بالضرورة؟ هل لم يخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة؟ هل هو جاهل؟ ده كان يتكلم بكلام أهل السنة في أكثر من موضع، ولكن لله في خلقه شؤون، ونسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميعا. نعم يا ولدي. نعم والله اعترف بخطأي وبين للناس يا أخوانا أنا كنت غلطان وما قلته بعيد عن الحق والصواب في كذا وكذا، وأعترف بخطأي، وكل من يسمع يبلغ على دماغنا من فوق، أخ لنا حبيب إلينا وأن له ذلك. فهاب كل واحد أن يتكلم بما رأى إعظاما وإجلالا للبرصيص العابد، حتى اجترأ أحدهم وتكلم، قال له والله أنا شفت رؤية غريبة كتوة كتوة كتوة. قال الثاني لقد رأيت مثل ما رأيت، قال الأول لقد رأيت مثل ما رأيت. فقال بعضهم إنها من الشيطان فاستعيذوا بالله، فالرجل عابد وحشاه أن يفعل ذلك. فقال أحدهم ما علينا إن ذهبنا إلى المكان حتى نرى، فإن لم نجد شيء كأننا ما ذهبنا وما رأينا شيء، وإن وجدنا نشوف. وفعلا ذهبوا حفروا، لقوا الأخت وابنها، خلاص الأخت وابنها، فذهبوا إليه واستعدوا عليه السلطان، فجيء به وقال فعلت كذا وكذا والجرماه، فصلبوهم ليقتلوه. فلما صلبوه وهو على خشب الصلب أتاه الشيطان، قال له بص بقى أنا الشيطان، فعلت بك وفعلت وفعلت وأنا الذي كنت أصرعها، أنا فعلت كلها، أنا صاحبك منذ البداية إلى الآن، فإن أطعتني فيما أمرك نجيتك مما أنت فيه. تب الله عليك، لو سمع له في غباء أكتر من كده، هذا الذي وقعت فيه الأمة الغرب، ظلوا يحفرون خلفنا ويشغبون علينا ويعيثون في الأرض فساد، يخربوا عقول شبابنا، ما تركوا من فضيلة عندنا إلا وطعنوا فيها. فبعد أن تفسخت المجتمعات وحدث ما حدث، وقام الخبثاء وقالوا ربيع الثورات العربية وسقطت البلاد تلو البلاد، قالوا مدوا أيديهم الخبيثة الملوثة بدماء إخواننا وقالوا يا معشر العرب إن أطعتمونا فيما نأمركم به نديناكم مما أوقعناكم فيه. كيف؟ الديمقراطية والبرلمان، نفس الطريقة، حذو القزة بالقزة، مفيش فرق أبدا، هم اللي أوقعونا. اوعى تنسى المبحث اللي انا تعدلت وانهيته بسرعه، الغزو الفكري، اوعى تنساه، وعلى وعد ان شاء الله نعود اليه بتفصيل. تغلغلوا في المجتمع حتى اوقعونا، واخد بالك انت ازاي؟ طب والحل؟ واحنا يا اخواننا ليس عندنا تشريع وليس عندنا مشرع حتى نلجا اليهم، ما هذه الانتكاسه العجيبه؟ ليس عندنا دين وليس عندنا ثوابت حتى نقتص ونأخذ من غيرنا، ما هذا الخراء وما هذا التخريف؟ هذا الذي حدث بالتمام والكمال، أوقعونا في كل بلية. فلما أوقعونا ونحن في الهوة السحيقة قالوا هذه أيدينا إليكم، مدوا إليكم أيدينا حتى نخلصكم مما أوقعناكم فيه. إيه إزاي؟ اعمل بقى برلمان وشورى وشعب واتحاد اشتراكي واتحاد غربي، وشوف أخبار ليبيا وتونس إيه. طيب ليبيا وتونس وقبلها الجزائر وسوريا والعراق واليمن، علي بوزير قتله الحوثيون، وبعدين باركوا يا أخواننا إزاي؟ والبقية تأتي. وهذا الذي كان يدبر لمصر، كل سلاح الجماهيرية الليبية كما كانت تسمى، كل السلاح بقى في يد الشعب دلوقتي كله. يعني لو واحد بيعرف يسوق طيارة يروح ياخدها كأنها عربية ميكروباص. ما هو إيه؟ فين الزمان؟ ما فيش زمان. طب هنا نخزن السلاح، من اللي واقف على عسكري يموته، خش خد السلاح يلا. أصبح السلاح دلوقتي مع أي واحد، هتتكلم أهو نتعامل مع بعض بالسلاح، وده المقصود، وما تستبعدش الذخيرة بتأتيهم من كل حدب وصوب. ده اللي كان يرد بالبلاد، وقام المبتدع الخبثاء أصحاب الفتنة دعاة الفتنة وبدأوا يؤججون نارها. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياهم إلى الإسلام ردا. فقال له إن أطعتني فيما آمرك سأخلصك مما أوقعتك فيه. كن بقى أن هو يسمع له غباء ما بعد غباء. طب هو أوقعك. لذلك بقول لك أخي الفاضل، الأشياء اللي هي استفهام ما يخفى على أبله، ما يخفى على أبله. لماذا حزن الأمريكان لما زالت الإخوان عن سدة البلاد؟ تحزن ازاي؟ طول بالك يا اخي، طول بالك شو. تحزن ازاي؟ ده انا راجل الشريعه بتاعتي والعقيده بتاعتي تضاد عقيدتك من كل وجه. انت بتقول المسيح مصلوب وانا بقول من قال ذلك كافر. فازاي تحزن لما انا امشي؟ ده المفترض تهلل اذا مشيت انا، لان انا رافع شعار الاسلام هو الحل. يا اخوانا دي امور ما تخفاش على حد، ده احنا ما بنفهمش حاجه في حاجه وما خفيتش علينا. يبقى اذا كيف اسمع لرجل اودى بي في كل بليه وفي كل مصيبه وزعم انه سيخلصني مما اوقعني فيه؟ ده انت اللي اوقعتني فيه. يعني بالضبط كده، رجل ظل بين الابناء يحرشهم بعضهم على بعض حتى تشاجروا فيما بينهم، فلما تشاجروا وقتل بعضهم بعض دخل قعد بين الورث، واحد راح السجن والتاني راح الطرب، قعد بين ولدهم قال لهم تعالى يا ابني انت وهم. نعم يا عم الحاج. قال لهم بقى انا اللي خليت ابوك قتل ابوه، انا السبب في ده، وانا اللي اججت لهم الفتن. واسمعوا يا اولاد انا هجيب لكم حل. طب لو سمعوا له هي دي الحقيقه بالضبط، هي دي مثل الحقيقه تماما. لئن اطعتني فيما امرك به لنجيتك مما اوقعتك فيه. فقال برصيص ماذا تريد؟ قال لسجد لي سجدة. ما هو ده بقى نهاية المطاف، يدعوك إلى الشرك واسجد لي سجدة. قال كيف وأنا مصلوب؟ يعني كأنه يقول لو أنا مش مصلوب أنا عناية ليك أسجد لك، طيب ما تخلص من اللي أنا فيه. فقال له أومئ برأسك، أومئ برأسك، خلاص إحنا بنرضى بالقليل، أومئ برأسك. عشان كده قالوا إيه؟ قالوا ديمقراطية إسلامية. قالوا لا، قالوا ديمقراطية بضوابط شرعية. تخيل ويجي الخبيث يقف في مجلس الشعب، أقسم بالله أن أحترم كذا وكذا وكذا، يقول لك أنا حلفت بنية غير كذا. أيها الأحمق الغبي، النية في اليمين على نية المستحلف للحالف. إيه ما شغل الصجي هذا؟ شيء في منتهى العجب. يعني الإسلام بينظر إلى التصرفات، لو من صبي أخرق ما تعدب الإنسان، ولكن من كبار. معايا يا أخوانا كده؟ نعم. لا 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 تقص. فلما سجد خلاص تحققت الأمنية التي يسعى إليها الشيطان. ففي هذا قال الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، كويس، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هي دي الحقيقة يا أخوان، هي دي الحقيقة. لذلك بقى يقول لك ايه، والله المؤسسة الفلانية، مؤسسة كارتل للعلوم السياسية، القمة مش عارف ايه، ستأتي لتشهد الانتخابات البرلمانية وتشيد بنزاهتها. قال لا، يعني انت جاي تتفرج على ناس بيعصوا ربنا لتشيد بمعصية الله عز وجل؟ ماذا تريد؟ انظر كيف أوقعوك، وبعد ذلك يؤججون نار العداوة. وللأسف، والأسف المبكي، كل من دعا إلى الأحزاب إياك أن تظن أنه رجع، والله ما رجع أحدهم قط. وليس هذا من التألي، وليس من النبوءة، بل من خلال المقدمة والنتائج. وإلا الأيام بيننا، الأيام بيننا وسطرة. يعني لذلك كما قال بعض أهل العلم، لو تركت الكلاب نباحها والحيات غدرها ما ترك اليهود غدرهم. كذلك مهما حدث الحزبي هو حزبي خلاص، لأنه نشأ على ذلك وتربى عليه. فما نشأ الإنسان وتربى عليه من العزيز أن يرجع عنه صعب جدا. فالبدعة في أنفاسهم إلى قيام الساعة، إلا من تاب، ومن تاب والله يسعدنا غاية السعادة. يعني تخيل لو الجهد الذي بذل من 25 يناير إلى الآن إلى ما شاء الله من الدعوة لدين الله والكلام في هذا الموضوع، لو كان الكلام كله موجه إلى الشركيات في مصرنا، ما هي البلاد بتعد بالشرك. يعني قل أن تجد قرية إلا وفيها ضريح وفيها ولي يستغاث به من غير الله عز وجل. فقال عز من قائل كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر كفر إن قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يقول الإمام وهذا السياق لا يختص بالذي ذكرت عنه هذه القصة، بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر لينصره ويقضي حاجته، فإنه يتبرأ منه ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه جملة في النار، ويقول لهم إني كفرت بما أشركتموني من قبل، فأوردهم شر الموارد وتبرأ منهم كل البراءة. ده الكلام ده فين؟ في جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، قال الحسن البصري يقف الشيطان في جهنم على منبر من نار ويقول لأهل النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، مظبوط، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. بس مجرد تعالوا هنا زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة حنين كما عند الترمذي من حديث أبي وقد الليثي يقول أبو وقد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر فمرنا على سدرة عظيمة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم فلما مررنا عليها قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم ألا وإحنا إلزمنا إيه مجلس الشعب وإحنا ما عندناش تشريع ده الموضوع في منتهى السهولة واليسر مشي بالوزراء زي ما أنت ماشي لا دخل مطه الوزير ده مسك دي مسك دير وتحت منه وكلاء وزارة ووكيل أول ووكيل ثاني ومدير عام ورئيس أقسام وموظف إلى آخره الوزير ينظم شؤون وزارته بقوانين معينة المطلوب منك قبل أن تسن القانون وديه لهيئة كبار العلماء بس أكثر من كده مش عظيم وانتهى الأمر على ذلك أنا والله عاوز أعمل قانون ساعات العمل عندي من 8 إلى 5 هيئة كبار العلماء ما فيش مشكلة خلاص طالما الناس موافقين والإجارة وده أجير خاص انتهى الأمر على ذلك طيب أنا أريد من يتأخر عن ساعة سأعاقبه بساعة لأن التأخير عندي يترتب عليه مفسدة كت وكت 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 خلاص طيب أريد أن أمنع كل من يدخل عندي أن يطلق لحيته رأيكم إيه عشان أنا شغال في شركة أدوية وممكن بعض المقربات تتعلق بلحيتي والمادة الفعالة تخس والمرضى يموتوا ما رأيكم هيئة كبار العلماء لا غلط ما ينفعش طب إزاي يلبس حاجة يعصب لحيته ولا تظهر وانتهى الأمر على ذلك بس هي دي كل القضية مش معضلة ولا حاجة يبقى الوزير في زارته وهذا يسن قوانين كل قانون بيسنه يرجع لشرع الله وانتهى الأمر على ذلك وتستقيم الأمور استقامة ليس لها نظير ونركز في الدعوة لدين الله وتربية الناس على معالم الشريعة وتوحيد المولى عز وجل وانتهى الأمر على ذلك أما أننا نقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة طب هم كفرة يشرعون لأنفسهم يحكمون أنفسهم بأنفسهم لأنفسهم لأنهم الله عز وجل يعني من خذلانه لهم ما أسعدهم بشريعة بل عرض عليهم الشرع فردوه ولم يقبلوه طب إحنا ربنا أسعدنا بالإسلام كيف يعني نترك شريعة الله ونلجأ إلى غيره هذا من الضلال البين هذا من الضلال البين الأمر له محتاج لبرلمان ولا محتاج أي شيء ما محتاج هيئة كبار علماء دولت إيه يكون منهم الرقابة الصارمة على قوانين البلد وكل واحد في شغلانته والعلماء مش بتوع مناصب العلماء علماء دين هيئة كبار العلماء من أهل العلم الأكابر كما في بلاد الحجاز بالضبط اللجنة الدائمة أي وزير وأي أمر بيسن قانون بيوديه هناك عاوزين نعمل كيت وكيت 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 واخد بالك لذلك من الفتاوى العجيبة اللي قرأتها العلامة ابن باز وكان ذكرتها لكم هيئة الاتصالات عندهم في زي ما تقول عداد رئيسي وعدادات فرعية فوجدوا ان العداد الرئيسي عد مثلا 5 مليون دقيقة العدادات الفرعية عدت مثلا 7 مليون لان العداد الفرعي بيكبر الكسر الى العدد الصحيح الذي يليه فقالوا احنا فعلا الاستهلاك عندنا 5 مليون دقيقة وجمعنا فلوس تعادل 7 مليون الاتنين مليون دول نودهم فين ده هيئة الاتصالات اتصلوا بالعلامة ابن باز والفتوى قرأتها بنفسي فالشيخ قال هل تتمكنون من رد الزيادات إلى أصحابها قالوا يعز علينا ذلك قال إذن تنفق في مصالح المسلمين وانتهى الأمر على ذلك تنفق في مصالح المسلمين لأنها لا يحل لكم أن تأخذوها يبقى الشاهد يا أخوان القضية عمدة في بلد رئيس مجلس مدينة والرئيس الجمهورية خول السلطات طيب عاوز يظبط مجلس المدينة بتاعه بيعمل كت وكت وكت عندك هيئة كبار العلماء في مدينتك عالم ولا اثنين وثلاثة أنا أريد أن أصنع كت وكت 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 ها أريد أن أوسع هذا الطريق ولكن في مسجد قدامي طيب حول الطريق تحول الطريق سيترتب عليه كيت وكيت 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 خلاص العلماء أفتك اهدم المسجد وابني غيره طيب أريد أن أحول الطريق لأنه قدامي إيه مقام لولي من أولياء الله لا دمار الأمر انتهى على ذلك الموضوع يا أخوانا سهل ميسور إذا رجعنا إلى شريعة العزيز الغفور أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم نصلي العصر إن شاء الله ونواصل دروسنا والله.